الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأقدار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بما وصى الله جل وعلا به الأولين والآخرين، فقال عز من قائل عليما: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، يتواصل حديثنا في هذا اللقاء التاسع عشر من سلسلة آفات، تحذيرا وتنذيرا من الآفات والمظاهر والظواهر الخطيرة التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص وأمتنا العربية والإسلامية عموما، استنادا أولا إلى الواقع الذي نعيشه، إذ ليس من الصدق ولا من الأمانة ولا من تمام القيام بالواجب في مقام الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وطرحهم في واد وتكون الأمة في واد آخر. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير عن آفة الفساد وهي ضد الإصلاح، وذكرنا أن الفساد له أنواع تتفاوت خطورته من نوع إلى آخر، وركزنا الحديث في تلك الخطبة عن الفساد المالي والإداري الذي صار مرضاً وسقماً ينخر في عظام اقتصادنا المتدهور. وكنت قد زورت في نفسي، أي أعددت فيها أن أتحدث عن آفة أخرى من الآفات التي لا علاقة لها بالفساد، وإنما لها علاقة بجانب آخر جاءت الشريعة بمعالجته وحفظه. لكن الضرورة تضطرني أيها الأحبة الكرام أن يتصل حديث اليوم بحديث أمس، وأن تتصل خطبتنا هذه بالخطبة الماضية، لنخصص الحديث فيها عن فساد لا يقل خطورة ولا ضراوة ولا فكا بالمجتمع من الفساد المالي والمادي، إنه الفساد الأخلاقي. وما أدراكم ما الفساد الأخلاقي الذي أصابنا ودمرنا وسبب لنا نقم الله جل وعلا العاجلة قبل الآجلة؟ ولماذا لا أتحدث عن الفساد الأخلاقي في هذه الساعة بين أيديكم وقد بات هذا المرض وصارت هذه الظاهرة معلنة، يعلن الحديث عنها، تخصص لها البرامج وتقيض لها الأوقات وتصرف لبثها الدنانير والدراهم والدولارات، لماذا لا نتحدث عن الفساد الأخلاقي وقد تفشى هذا المرض وانتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم اليابس؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى من علينا بالهداية إلى دين الإسلام وأنعم بها من نعمة وأكرم بها من منة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد تميز هذا الإسلام بأنه دين شامل كامل، وأنه منظومة أخلاقية تحفظ على الإنسان ضروراته الخمس، تحفظ عليه دينه وحياته وعرضه وماله وعقله، وهذه الضروريات تعتبر أعظم مقاصد التشريع الإسلامي. فكما أن الإسلام جاء ليحفظ على الإنسان عقيدته ويحفظ على الإنسان حياته، فكذلك جاء يقرر حفظ الأعراض وتحريم الوقوع فيها وتجريم انتهاكها وتلويثها واللعب بها. فإذا كان الإسلام قد حرم الغيبة والنميمة والبهتان صونا للأعراض، لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق محرم مقدس، ولأن عرض المسلم الأصل فيه الحرمة كحرمة دمه، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك العرض والولوغ منه وتلويته واللعب به؟ لأجل ذلك شدد الإسلام بل وجرم وحرم كل أنواع التصرفات التي تخرج عن المنظومة الأخلاقية التي من شأنها أن تتسبب في هتك الأعراض واختلاط المياه وتدنيس الأنساب وتلويث السمعة. ومن ذلك أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واقترن ذلك بأكبر الكبائر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالله جل وعلا قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما اشتهر منها وما خفي وما بدا منها وما علن. ذلك أن الإنسان ليس حرا في تصرفاته الشخصية إذا كان يعتقد أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فمن شأن العبد أن يكون خاضعا لسيده وأن يكون مستسلما لأوامر خالقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد راعى الإسلام حاجة الإنسان البشرية فأعطاه الحق في إشباع رغباته على حسب ما تقتضيه الحاجة وعلى وفق الأحكام الشرعية والآداب المرعية. ومن ذلك أحبتي الكرام غريزته الجنسية، لأجل ذلك جاء في تعداد صفات المؤمنين الصادقين في سورة المؤمنون أن المؤمنين كما قال عنهم ربهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. للإنسان أن يقضي وطره وأن يشبع شهوته بما أحل الله جل وعلا له، فالله سبحانه وتعالى قد شرع لنا النكاح وحرم علينا ما سوى ذلك من الفواحش والسفاح، ونص الإسلام على أن من خرج عن هذا المنهج والقانون الإلهي أنه ارتكب جريمة أخلاقية يستحق العقوبة عليها في العاجل قبل الآجل. نعم أيها الأحبة الكرام، وإن المتأمل والناظر إلى حال هذا المجتمع لا يبكي دما بدل الدمع على ما آلت إليه الأمور. إذا تأملنا في الإحصائيات الأخيرة التي تطالعنا بين الفينة والأخرى، إحصائيات ماذا؟ إحصائيات ارتفاع ولد الزنا في المجتمع، أم إحصائيات افتضاض بكارة كثير من الفتيات في سن الورود وفي عمر مبكر، أم ماذا؟ أم إحصائيات الذين أصيبوا بمرض فقد المناعة؟ منظمة اليونيسف سنة 2004 أخرجت إحصائية المرضى بمرض الإيدز في تونس وأنهم بلغوا ما يزيد على 5000 حالة. هذا 2004، فما ظننا ب 2015؟ وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تحقق وعيد الله على لسان رسول الله صلى وسلم عليه الله لمن خرج عن منهج الله. اليوم يتحدث عن الفواحش في الفلاتوات والفضائيات والقنوات والإذاعات وكأنه أمر هين وكأنه أمر طبيعي وعادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى أي حالة وصلنا؟ إلى أي حالة وصلنا؟ اليوم يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المثلية الجنسية. ما المثلية الجنسية؟ المثلية الجنسية نزو الرجل على الرجل، ركوب الذكر على الذكر، وركوب الأنثى على الأنثى. رحماك ربنا رحماك، رحماك ربنا رحماك. ويستضاف في الحديث عن هذه الظاهرة وعن هذه الآفة من؟ بعض الشواذ الجنسيين ليمد وجهه ويتحدث ويرفع عقيرته بكل وقاحة وبجاحة ليطالب بحقه، ليطالب بحقه ويضرب بيده الطاولة التي يجلس عليها ويقول: لم نعد مجرد أقلية في المجتمع، بل نحن جزء لا يتجزأ، ونعتبر أنفسنا شريحة من ضمن هذا المجتمع المتحضر المتنور، ويطالب بحق حمايته في خرق للقانون خرقا واضحا، وفي تحد لهوية الأمة ومرجعيتها ومنظومة أخلاقيتها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتحدث هذا الشاذ على أنه يوجد في هذا المجتمع قريبا من 40% من المثليين. إن لله وإنا إليه راجعون. لا ندري من أين أتى بهذه الإحصائية الكاذبة حتى يسوق هذا التسويق المشين تلويثا لمجتمع عربي مسلم لا يزال ولله الحمد والمنة يحافظ على هويته ويتمسك بمرجعيته ويغار على عرضه. ما هذا؟ إن هؤلاء يصدق فيهم قول الباري سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الحديث عن مثل هذه المظاهر والآفات على وجه العلن أمر محرم من الأساس، أمر محرم من الأساس. إن الوقوع في الفواحش يا عباد الله أمر قديم بقدم وجود الإنسان على ظهر الأرض، لم تخلو المجتمعات من الفواحش حتى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنه وهو خير القرون، ما خلا من زلة زلها بعض الناس في عصره وعهده المبارك، ولكن شتان شتان، بل لا وجه للمقارنة بين خير القرون والقرون المفضلة وما بعدها شتان شتان. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ ولكن فرق بين وجود حالات شاذة نادرة لا يتحدث عنها ولا يشتهر أمرها، وبين أن نخصص لذلك من البرامج التلفزية على ما يدعى ويسمى بالقناة العائلية، قناة عائلية وبرامج أسرية يتفرج فيها الأب مع أبنائه وبناته والزوج مع زوجته، أمر عادي جدا. ما لا باش متحضرين احنا، باش متنورين احنا، باش حققنا الحداثة التي يحلم بتحقيقها من يحمل مبادئها على وجه الإعوجاج، إلا أن نسير في مركب المثليين وأن نقع في يقع فيه المثليون والعياذ بالله. يتحدث عن هذا الموضوع بكل أريحية، يطرح ويتناقش من زوايا مختلفة، من زاوية علم النفس وزاوية علم الاجتماع وزاوية التخصص الاقتصادي، أما الزاوية الشرعية فهذا يقصد تغييبها، يقصد تغييبها. أحبتي الكرام، والله إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء أن أتحدث عن هذا الموضوع على منبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة التي لا نغبط عليها ولا نحسد عليها، وكأنه لا يوجد من المواضيع الساخنة والقضايا الحارقة إلا قضية هذه الشرذمة المأفونة المتعفنة في المجتمع، كأنه لا يوجد حديث إلا عن المثليين، وكأنها قضيتنا الأولى في هذا المجتمع. نتناسى بذلك قضايا أخرى حارقة كقضية تدهور الاقتصاد وقضية الثروات التي اكتشفت أخيرا والتي فتح ملفها في أكثر من وسيلة إعلامية مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وكأن الأمر مقصود يراد من خلاله صرف الرأي العام إلى الانشغال بهذه الأمور بدلا عن قضايا أخرى. كما صدعوا رؤوسنا وضحكوا على ذقوننا بالحديث عن ماذا؟ عن حل الخمر وحل البغاء والتشكيك في الثوابت والطعن في مرجعية القرآن، فكأن الأمر مقصود وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وما معنى هذه الآية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، حب إشاعتها سواء كان ذلك بالترويج لها وتزيينها في قلوب الناس أو الحديث عنها على وجه الإشهار، يتحدث عنها كأنه يتحدث عن موضوع يتعلق بالزراعة أو بالصناعة أو بأمور أخرى. ما هذا؟ والتحدث في هذه المسائل من أعظم سلبياته أتدرون ما ماذا؟ أتدرون ماذا؟ أنه يهون في قلوب الناس، يصير أمرا عاديا. اليوم استنكرنا وغدوة يصير الأمر عاديا، يطرح الأمر واليوم تتحصل جمعيتهم على التأشيرة رسميا في خرق للمجلة الجزائية في الفصل 30 بعد 200 أن مرتكب جريمة اللواط أو المساحقة يستحق 3 سنوات سجنا مع تعجيل التنفيذ. اي نعم، حتى تكونوا على بصيرة أيها المسلمون يا تونسيون، إننا انحدرنا إلى مستوى مترد في الأخلاق لا نظير ولا مثيل له في العالم العربي والإسلامي. فهل تجدون مثل هذه الحلقات وهذه البرامج التلفزية في قنوات عربية أخرى؟ لا، لكن نحن متميزون، متميزون بالسبق إلى كل رذيل وإلى كل سفيف وإلى كل سخيف، وإلى كل رخص، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا في محكم التنزيل أن قوما تمردوا عليه فارتكبوا من المذاهب أرداها، وانتحلوا من النحل أهواها، وركبوا القبائح وابتدعوا هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. حدث القرآن عنهم في غير ما موضع، وندد الله سبحانه وتعالى بفعلهم، وشنع بسيرتهم، وجاءت نعوتهم وأوصافهم البشعة في القرآن الكريم، بل اجتمعت عليهم من النعوت والأوصاف ما لم تجتمع في قوم آخرين. إنهم قوم لوط عليهم لعائن الله المتتابعة، قوم ابتدعوا هذه الفاحشة ولم يتبعوا فيها أحدا، إذ كانوا الأولين فيها في اختراعها وابتداعها واكتشافها. قوم لوط، ما قوم لوط، إنهم قوم سكنوا قرية في شمال الأردن يقال لها سدوم، وهؤلاء تدرج الشيطان بهم. كيف ذلك؟ قال مجاهد وغيره أحد أئمة التفسير أن الشيطان زين للرجل منهم إتيان المرأة في دبرها، واسمحوا لي أن أتحدث بهذا الكلام، فلا حياء في تعليم دين الله تعالى، فتدرج بهم الشيطان شيئا فشيئا، حتى عزفوا عن النساء اكتفاء بالرجال والعياذ بالله. وما كان الله سبحانه وتعالى ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأحلم الحالمين سبحانه، فهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة حتى يقيم عليهم الحجة ويزيل عنهم الشبهة. أرسل إليهم نبيه لوطا عليه السلام بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وحدث القرآن عن هذه الرسالة العظيمة التي خصها الله جل وعلا، خصها أو التي خص بها نبيه ورسوله لوطا عليه السلام. قال الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. انظروا إلى هذا الوصف في سورة الشعراء، وصفهم نبيهم بأنهم قوم عادون بمعنى معتدون، مرتكبون الجرم على وجه العمد. ووصفهم في سورة النمل ولوطا إذ قال لقومه: أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أضفها هذه: عادون معتدون تجهلون. في سورة الأعراف قال الله عنهم ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وقالت الملائكة عنهم: فما وجدنا، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، معتدون جاهلون مسرفون ظالمون مجرمون. كل هذه الأوصاف لم تجتمع في قوم قط إلا في قوم لوط. قوم لوط لو كانوا في هذا البلد لحصلوا على تأشيرة، قوم لوط لو كانوا بيننا، لو أتى هؤلاء وأخرهم الله تعالى إلى هذا الزمان وأدخلهم هذا البلد لتحصلوا على تأشيرة تمنحهم من ارتكاب فاحشتهم. لا، وإياك أن تصفهم بوصف مشين، القرآن يصفهم ويشنع عليهم بكل أنواع التشنيع. ما اجتمعت صفات قبيحة في شعب ولا في قوم إلا في قوم لوط في محكم التنزيل، ليأتي شخص بعد ذلك يجلس مثقف. هسيدي قال لك مثقف، مثقف يقول عن نفسه مثقف ويقال عنه مثقف، ليتحدث بكل أريحية وطلاقة. ايش فيه يا لوغ؟ شنو المشكلة؟ وينعكتك أنت بالتخلف والجهل والرجعية والتزمت، وإياك إياك أن تخالفه في الرأي. حسبنا الله ونعم الوكيل، يتحدث عنهم على أنهم عاديون، يدخل ذلك تحت شعار الحرية. كل إنسان حر في تصرفاته يا أخي، هو إذا اختار لنفسه أن ينزو على ذكر أو أن يكون منزوا عليه، وش المشكل؟ في مشكل؟ شوف شوف هذا المستوى الذي وصلنا إليه، حتى في مجتمعات الكفر الذين ابتلينا بالعيش بين ظهورهم فترة من الزمن وعقدين من الزمن، كثير منهم وإن كان هذا الشيء موجودا ويقنن له، لكن كثير من غير المسلمين من النصارى وغيرهم يستنكرونه، يستقبحونه، بل هناك جمعيات تندد وتطالب بإنزال العقوبة الرادعة على من سأل أن يزوج، وإن كانت بعض الدول الأوروبية قد قننت الزواج المثلي. ولربما سنسمع بعد فينة أو مدة بالمطالبة، سنسمع بالمطالبة بالزواج. وش المشكل؟ اليوم نتحدث عنه شوية بشوية، هو من نهار الأولى شوية بشوية حتى يصير الأمر عاديا ويدخل في منظومة الحرية، وحينئذ نكون قد حققنا إنجازا عظيما وواكبنا بذلك ركب الحضارة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والله العظيم يصدق في فئة من هذا المجتمع قوله تعالى: لأنهم لا يدافعون ولا يرفعون عقائرهم وأصواتهم إلا عن الباطل، إلا عن الخبث، إلا عن الفساد. فيصدق فيهم قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله ينبه فيقول ألا، للتنبيه والتوكيد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأي فساد أعظم من هذا؟ إنه فساد فطري، إنه انحدار أخلاقي، إنه ارتكاس قلبي. هل رأيتم بالله عليكم ذكرا من الحيوان ينزو على ذكر؟ رأيتم حمارا ينزو على حمار؟ قولوا لهم يا أكلة الحمير، يا وكلة البهايم، قولوا لهم وهم ينادون بأكله، ينادون بأكله. أمس جاءت فتوى على الساعة 10 ليلا، يتصل بي شخص يقول لي أخوه يعمل في مسلخ في بعض مسالك تونس العاصمة، يذبحون الحمير إلى هذه اللحظة، ويسأل يستفتي حلال ولا حرام، فهو يظن ويقول لي يقول لي رغم وش يأكل فيه ما يأكلوش هو، لكن هل يجوز ذبحها؟ شيء طبيعي إذ يأكلوا فيهم في لحم البهيم. أعزنا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم، ما هذا؟ ما هذا الانحدار؟ برنامج على الملأ، وكذلك في قناة يدفع التونسيون من أموالهم وجيوبهم للبث، تفرج في هذا البرنامج عائلات تونس، العائلات التوانسة، الآباء والأمهات والأبناء والبنين والبنات والزوجات، إلى هذا الحد. رحماك ربنا رحماك، اللهم لا تؤاخذنا بفعلهم. فالله جل وعلا ذكر قوم لوط وشنع عليهم، ما عاجلهم بالعقوبة، ما عاجلهم بالعقوبة. وهؤلاء بلغوا في الارتكاس الفطري والانتكاس القلبي والأخلاقي أن شهوة العشق قد صارت لهم سكرة غطت عليهم عقولهم، انتهى. قال الله جل وعلا مقسما بحياة شكون؟ بحياة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، اسمع، قسم في سورة الحجر، قال: لعمرك، يعني وحياتك يا رسول الله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا عن قوم لوط في سكرة العشق. قال ابن القيم رحمه الله: وسكرة العشق أخطر على صاحبها من سكرة الخمر، لأن سكرة الخمر يستفيق صاحبها غالبا، أما سكرة العشق فلا يستفيق صاحبها إلا إذا قدمت عليه رسل الله تأخذه. ولهذا قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مشرقين. هذه السكرة غطت عليهم عقولهم، صمت آذانهم، أعمت أبصارهم، غلفت قلوبهم. بل لما نزلت الملائكة الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شبان حسان على نبي الله إبراهيم في القصة المشهورة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة هود وسورة الذاريات: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأة صالحة، امرأة عفيفة، امرأة طاهرة، استبشرت بأن الله سينتقم من هؤلاء. امرأة تربت في بيت نبوة، في بيت عفة، في بيت صدق، في بيت وفاء، في بيت إيمان، في بيت إسلام. استبشرت، لا، لم تطلع للشعب لتنادي بأن يقنن قانون يحمي هؤلاء الشواذ جنسيا أبدا. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ظل يجادل في قوم لوط أن يمهلهم الله، أن ينذرهم، أن لا يعاجلهم بالعقوبة. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هو قانون السماء، إذا لم يتدخل قانون الأرض لا بد أن يتدخل قانون السماء. إذا تمرد أهل الأرض على الله فلينتظروا عقوبته العاجلة قبل الآجلة. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، علاش؟ نزلوا في صورة شبان الحسان، ويعرف قومه قوم بهت، قوم فسقة، قوم فجرة، شواذ جنسيا. نزلوا في أبهى حلة وأبهى صورة، ملائكة في الجمال والزين. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، خاف عليهم، خاف على ضيوفه، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. فما كان من امرأته الخائنة التي كانت تقر قومها على فعلهم وكانت تتظاهر بالإيمان وتخفي الكفر والشرك والجحود والعصيان، ذهبت فقالت لقومها: عند لوط ثلاثة شبان ما رأيتم مثلهم في الجمال والحسن، هيا قبل أن يفارقوا الدار وقبل أن يخرجوا من البلد. فجاءوا مسرعين إليه، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا مسرعين يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي عندكم، زوجاتكم أطهر لكم. وقوله بناتي لا يقال إنه عرض بناته عليهم للزنا، لا، لأن كل نبي يعتبر أبا لأمته، فقوله بناتي يعني زوجاتكم، فزوجاتهم كبناته عليه السلام. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا يدل على أن الذي وقع وارتكس في هذه الجريمة الأخلاقية لا عقل له، ومن يقره لا عقل له، أليس منكم رجل رشيد؟ فماذا قالوا؟ انظر إلى هذا السؤال وانظر إلى هذا الجواب، أقول هذا الجواب الذي يدل على الرقاعة والوقاحة. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وهو عليه السلام لم تكن له قبيلة يأوي إليها، وإلا لو كان له قبيلة لاستنصر بهم بعد الله على هؤلاء الفسق الفجرة. قال الله تعالى عن لوط: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالتفتت الملائكة إليه وهو لا يدري أنهم ملائكة، لأنهم جاءوا في صورة بشر. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وحدوا الله عز وجل. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك، قالوا يا لوط إنا رسل ربك ولن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، إذا تبقى الثلث الأخير من الليل أخرج أنت ومن آمن معك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ بلى، الصبح قريب. بلى، الفجر قريب. بلى، النصر قريب. بلى، الفرج قريب. هذا وعد السميع الرقيب المجيب سبحانه وتعالى. جاء قومه فقد أحاطوا بالدار وانتظروا أن يخرج الشبان الثلاثة، فجعلوا يحركون الباب يريدون كسره لاقتحام الباب والدار، حتى يفعلوا بضيفان لوط عليه السلام فاحشتهم. قال الله جل وعلا: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، خرج عليهم جبريل فضربهم بطرف جناحه فأعمى أبصارهم، أخذت أبصارهم فجعلوا يتحسسون الجدران. هذه العيون التي تستمتع بالنظر إلى الفواحش وتقارف الفواحش لا تستحق إلا العمى، ولا تستحق إلا أن تسلب منها أبصارها بأمر الله عز وجل. قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فطمسنا على أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا على أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. إذن صاروا عميانا وسلبت منهم نعمة البصر جزاء وفاقا. وخرج لوط كما أمره الباري تبارك وتعالى ببنتيه ومن آمن معه من أهله، وترك امرأته الخائنة خلف ظهره دون أن يخبرها. ويرسل العزيز الحكيم العظيم العلي الكبير شديد العقاب العزيز ذو الانتقام، أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام إلى هذه القرية، أرسله إلى القرية وبمن فيها، وأمره أمرا عظيما. ما هو هذا الأمر عباد الله؟ هذا الأمر أمره أن يقلب الأرض بما عليها، أن يخسف بقوم لوط وأن يقلب بهم الأرض. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. والله قادر على ذلك، أرسل جبريل فأدخل جبريل جناحه تحت قرية سدوم، قال العلماء ورفعها جبريل حتى وصل بها إلى السماء الدنيا، حتى سمع هؤلاء الفجرة تسبيح الملائكة الكرام، وسمعت الملائكة نباح كلابهم. ثم من هذا الارتفاع الشاهق أمر الله أن يقلب القرية وما عليها، وليس هذا فحسب، بل أن يتبعوا بحجارة من سجيل منضود من طين يابس متتابع. قال الله تعالى: إن كنت تصدق قول الله، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال العلماء: مسومة على كل حجر اسم صاحبه لا يخطئه، لا يخطئه، كل حجرة تنزل على صاحبها جزاء وفاقا. لم يكتفي جبريل عليه السلام بقلب القرية ظهرا إلى بطن، لا لا، وإنما يتبعون بالحجارة، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فيا قوم لوط، يا من يعملون عمل قوم لوط، يا أيها الشواذ جنسيا، يا أيها الذين ارتكست فطرتكم وتلوثت عقولكم وانحدرت أخلاقكم، وصدق من قال: وإذا ما القوم قد فسدت أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أي والله، وإذا ما القوم قد فسدت أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، لن تفلتوا من قبضة الله عز وجل. وانظروا، إن الجزاء من جنس العمل، كما أنهم قلبوا الفطرة، كما أنهم حولوا موضع الشهوة. الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لما حولوا موضع الشهوة، والله جل وعلا حينما قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم، الحرث موضع البذر، موضع البذر ومخرج الولد. فهذه من حكمة الله في تعبيره، هذه من حكمة الله وبلاغته في قيله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لما وضعوا الشيء في غير موضعه، لما عكسوا السورة، ولما دنسوا الفطرة، قلب الله عز وجل عليهم قريتهم وأرضهم. فين؟ أتدرون أين يأوي هؤلاء الآن؟ أين تأوي قريتهم؟ أما هم فإلى جهنم وبئس المصير، وأما قريتهم توجد تحت البحر الميت. حتى البحر الآن، البحر الميت المعروف الذي بين الأردن وبين فلسطين المحتلة المسماه بإسرائيل، بحر لا سمك فيه ولا حياة فيه، حتى النبات ليس فيه نبات. لماذا؟ جزاء وفاقا، لأن هذه الفاحشة لا يحفظ بها النسب، ولا يمكن أن يبقى بها الجنس البشري. اليوم هناك دول قد قننت زواج المثليين، وليس هذا فقط، بل قننت أيضا، قننت تبني بعض الأطفال للمثليين، فيتربى ولد بين ذكرين، أحدهما يمثل أباه والآخر يمثل أمه. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وها هي نقمة الله جل وعلا العاجلة، قد ظهرت في البشرية وفي هذه الزمرة المتمردة على ربها. هذه النقمة التي تتمثل في ظهور هذا المرض القاتل الفاتك، إنه مرض الإيدز، السيدا، مرض فقدان المناعة. وصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر أمته من هذا الفعل الشنيع، فقد خرج الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. اللهم عافنا. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا النوع من أنواع الفواحش، والله ذكر الفواحش في القرآن بثلاث صيغ: ذكر الزنا، وذكر نكاح زوجة الأب، وذكر اللواط. أما الزنا فقد قال الله فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، بالتنكير نكرة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح امرأة الأب، وهذا أيضا ظلم وعدوان وحرام: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لما تكلم عن عمل قوم لوط قال الله تعالى: أتأتون الفاحشة، ال تفيد الاستغراق، للتشنيع كأنها هي الفاحشة كلها تستفحشها العقول، لكن أي عقول؟ العقول السليمة، الفطر المستقيمة هي التي تستفحش هذه الجريمة. إنها جريمة أخلاقية، ولا يمكن بحال أن تتحول الجريمة الأخلاقية إلى حرية، لا يمكن بحال أن تغير قوانين الله وأحكام الله جل وعلا الكونية والشرعية. في عالم الحيوان لا ترى ذكرا ينزو على ذكر، لا في الطيور، لا في الحمير، لا في البغال أبدا، بل الحيوانات جبلت وفطرت على الستر. أرأيتم الحيوان إذا اقترب منه شيء ماذا يصنع؟ يغطي دبره بذيله أعزكم الله، مجبولة على الحياء. وبعض بني آدم والمصيبة ينتسبون للإسلام لا حياء لهم البتة، ويخرج في التلفزة ويمد في وجهه ويتكلم، يتكلم طالب بحقه ولا صالب حق. اشنو هذا؟ ما هذا؟ ما لا لازم رخصة، عادي عادي جدا، وغدو يولي زواج، وبعدها تولي تبني ويولي إرث، وشنو المشكل؟ ما هذه الحداثة، هذا والتطور. لعلكم تتنورون وتتحضرون. واسمع إلى ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ثلاث مرات يلعنه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن يخرجه الله من رحمته. فعامل عمل قوم لوط مطرود، خارج من رحمة الله. وإذا شئتم أن تتعرفوا على عقوبة اللواط فاقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد بين كل المذاهب الفقهية المعتبرة في حده، في حده، بل في الفاعل والمفعول به، في الفاعل والمفعول به. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي الكرام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن إظهار الفواحش سبب من أسباب فشو الأمراض والأسقام المستعصية على الناس. ففي الحديث الذي خرجه ابن ماجه وسنده صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا. صدقت، والله صدقت يا رسول الله. إنه لا يخلو زمان ولا مكان من زلة أقدام، لا يخلو زمان ولا مكان من زلة أقدام. والفواحش لا يخلو منها عصر، ولكن فرق في النسبة. ثانيا، فرق بين التستر بها والإعلان والمجاهرة بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبيره واضح: لم تظهر الفاحشة، وهذا إظهار لها، إظهار وإعلان لها، يتحدث عنها. ما عندناش قضايا أخرى احنا، لا عنا بطالة ولا عنا فقر، مش فقر، تفقير، في فرق بين الفقر والتفقير، في فرق. لا عنا تفقير، لا عنا تهميش، لا عنا تعليم متدهور، لا عنا وليداتنا. بالمناسبة احذروا، بين الفينة والأخرى تطالعون الأخبار في التلفزة وفي الإذاعات وفي الجرائد عن الاعتداءات الجنسية من بعض الشواذ الجنسيين المرضى النفسانيين. نعم، يعتدى على بعض الأطفال في بعض الجهات في بعض المدارس. احذروا على أعراضكم، صونوا أولادكم. إن المجتمع يجب أن يكون عينا يقظة على عرضه. إذا تلوثت الأعراض وتدنست فقل على الدنيا السلام، فقل على الدنيا السلام. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أحبتي الكرام، وإنه يجب أن نلتزم بمنهج الإسلام في العلاقات الأسرية والتنظيم الاجتماعي. يجب العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. يجب حسن تربية الناشئة على الحياء منذ الصغر، ومن ذلك ستر العورات في الشواطئ وفي الرياضة وفي ما يدعى الإنسان إلى التحرك فيه. كما يجب أيضا أن تعقد الندوات الفكرية والمحاضرات الوعظية في بيوت الله وغيرها لتذكير الناس بأحكام الله وأحكام الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أنه مما يدعو إلى تحصين المجتمع، تيسير الزواج للشباب. هذا الزواج الذي بينه وبين الشاب عقبات كؤود قد يكون سببا في الانحراف الأخلاقي، كذلك الفراغ، لقد أهاج الفراغ عليه شغلا. وأسباب البلاء من الفراغ: إن الشباب والفراغ والجدة لمفسدة للمرء أي مفسدة. أحبتي الكرام، هذا نزر يسير عن هذا الفساد الأخلاقي الذي انتشر واستشرى، والذي يراد له التقنين والحفظ والاعتراف والإقرار. ونبرأ إلى الله جل في علاه مما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم صن علينا أعراضنا، اللهم صن علينا أعراضنا، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع أمرك يا رب العالمين. اللهم ول علينا أخيارنا، واكفنا شر أشرارنا يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم آطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله المفسدون منا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا بك غضب فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إن رحمتنا فبفضلك، وإن عذبتنا فبعدلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستسقيك فاسقنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونسترحمك فارحمنا، ونستنصرك فانصرنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا وأغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا وأغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.